أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل بنا الكلام إلى بحث التنازع في العمل. في البداية لابد لنا قبل أن نقرأ حتى الأبيات لابد لنا من أن نفهم صورة التنازع، بحيث لو سئلنا عنه أن نعرف ما هو التنازع. التنازع عبارة عن وجود عاملين وهناك معمول واحد يصلح أن يكون معمولا لكل واحد من العاملين. مثلا عندنا فعلين وفي اسم بعض منهم، هذا الاسم الذي يليهما كل واحد من الفعلين مثلا يطلبه مفعولا، شو بصير حينئذ؟ هنا يوجد تنازع بينها، بين العاملين. العامل الأول عمول هذا المفعول لي، والعامل الثاني عمول هذا المفعول لي. ومثاله قام وقعد زيد. زيد في قولنا قام وقعد زيد، قام يطلبه فاعل وقعد يطلبه فاعل أيضا، فزيد متنازع عليه
بين
قام وقعد، فقام يقول هذا لي فاعل وقعد يقول هذا لي فاعل أيضا. هذه الصورة العامة للتنازع. من المهم جدا في مطالب النحو أن تبقى هذه الصورة العامة راسخة، بحيث بعد 4-5-10 سنوات تبقى هذه الصورة. التفاصيل تذهب طبيعة الحال إلا إذا أصبحت ملكة. أما هنا في الكتاب فقال هكذا: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرى. في البيت الأول يقول إذا اقتضيا، يعني طلبا، إذا طلب عاملان العمل في اسم، واضح هذا البيت بهذا المقدار. قبل، من خلال قوله قبل نفهم أنه لا بد من تواجد العاملين قبل الاسم، قبل المعمول أو الاسم الذي يطلبانه. في قوله اسم نعرف أن هذا المعمول لا بد أن يكون اسما. فللواحد منهما العمل، شو يعني فللواحد منهما العمل؟ يعني فليس لهما العمل فيه. نعم. ليش ليس لهما العمل فيه؟ سيأتي معنا استدلوا بعدة استدلالات يعني أنه لا يمكن أن يكون عاملا فيه. في البيت الثاني قوله والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرى، يقول بعدما عرفنا أنه أحدهما هو العامل ولا يعملان معا، لابد أن نحدد من هو العامل منهما. أهل البصرة قالوا بأن العامل منهما هو الفعل أو العامل الثاني، وغير أهل البصرة مجتمعين متقوين ببعضهم البعض، هذا معنى قول ذا أسرى، مجتمعين مع بعضهم البعض اختاروا أن الأول هو العامل. هذا ملخص ما أراده من هذين البيتين. ابن عقيل شرح هذين البيتين بما يلي، قال لابد في البداية أن نعرف التنازع. فالتنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. قوله عاملين لابد أن نقف عنده، هل هذا يختص بكونهما فعلين أم يشمل حالة ما لو كانا اسمين أو أحدهما اسم والآخر فعل، وهل يشمل الحروف أو لا يشمل الحروف؟ نصوا جميعا على أنه لا تنازع بين حرفين ولا تنازع بين حرف واسم ولا اسم وحرف، بل التنازع إما بين فعلين أو بين اسمين أو بين اسم وفعل. ولكن حتى يقع الفعل متنازعا فيه لابد أن لا يكون جامدا، إذ لا تنازع بين جامدين ولا تنازع بين جامد وغيره. فشو صار عندنا الخارج عن باب التنازع؟ الخارج عن باب التنازع واحد، الحروف لوحدها، الحروف مع غيرها حتى نكون شو أشمل، حتى حرف وفعل. ثلاثة، الأفعال الجامدة لوحدها والأفعال الجامدة مع غيرها. هذه صاروا شو متفق أنها خارجة هذه عن باب التنازع، فلا بد أن يكون العاملان إما فعلين متصرفين مش جامدين أو اسم وفعل. طيب اسم واسم بيصير ولا ما بيصير؟
بس مش هي اسم، اسم مشتق.
ايه طبعا اسم مشتق، اسم عامل يعني، بيصير أو ما بيصير؟
هو بيصير.
سيأتي معنا هذا بعد قليل. إذا قوله عاملين إذا ما نوقف عنده ممكن بين هذه الأمور بالعاملين طبعا. وبالنسبة للعاملين أيضا لابد من إضافة قيود، أيضا نصوا عليها واتفقوا عليها هذه، أن لا يكون أحدهما مؤكدا للآخر. العاملين لا، إذا كان أحدهما مؤكد للآخر يعني الثاني المؤكد مش عامل، المؤكد عمله التأكيد.
بس أيضا يظل معمول
إيه، بس نفس المعمول بكفي لاثنان ساعتها بحطوه. لا، لأنه ذا مش مستقل لنفسه، هذا أتي به لأجل تأكيد الأول حطوا لاش هذا. ويأتي هنا أيضا قيد إضافي أنه لا بد من كون العاملين مذكورين. ما في كون واحد محذوف واحد مذكور تقول عاملين اقتضيا في اسم العمل. اقتضيا يعني طلبا بالفعل، يعني اثنيناتهم عم يطلبوه وهني موجودين يعني. يبقى شيء هنا يأتي إلى الذهن، أنه هل هذا يختص في العاملين أو يمكن تصوره في ثلاث عوامل أو أربع عوامل، مثلا قام وقعد ونام وأكل زيد، أربع عوامل كلهم بيطلبوا زيد، بيمكن تنازع أو يتصور التنازع في أكثر العاملين. نعم، توجه. فإذا توجه عاملين إلى معمول واحد، هون بيجي نقطة كمان لم يشر إليها ابن عقيل في كتابه هنا، ما هي؟ أنه هل يتصور التنازع على أكثر من معمول واحد أو لا بد من كون التنازع على معمول واحد؟ ذكروا هنا ظاهر عبارة المتن أنه هناك مانع، يعني نص واحد، يعني واحد قيد غير ممنوع، هناك منع من التنازع في ما يتعدى إلى اثنين أو ثلاثة، وهذا رأي موجود عندهم، مع أن المصنف في التسهيل وغير المصنف جوزوا أن يكون التنازع بين أكثر من معمولين واحد. واضح إن شاء الله؟ نعم. وهنا أيضا بالنسبة للمعمول لابد من الالتفات لهذه المسألة، لا تنازع في التمييز والحال، يعني مش ممكن يكون المعمول المتنازع عليه تمييز أو حال، لا تنازع في التمييز والحال، انه فعلين كل فعل يطلب هذا تمييزا له او هذا حال له، ما بيصير، لا تنازع في التمييز والحال. ايه هذه استقرائيه الظاهر انه متفقين عليها الا ابن معطي، ابن معطي على ما ذكر الأشموني بشرحه قال انه ابن معطي بيقبل التنازع في التمييز والحال. طبعا وزادوا على التمييز والحال الاستثناء، لا تنازع في المستثنى، المستثنى يكون منصوبا ايضا حالته الطبيعية لا تنازع فيه ايضا. فاذا
لا تنازع فيه في الثانية، المعمول الثاني هو
لا حكما بيكون ساعة المعمول هو الثاني وما بيدخل بباب التنازع اصلا. نعم. اذا بتراجع الكتب المطولة عندهم بيان المسألة والتعليل، نحن بكونه خارج جدا عن ما موجود بالكتاب، فنحن بنخرج ما بنذكره اصلا. نعم. فاذا التنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره. وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. هون يأتي شيء عندنا، انه ماذا لو كان احدهما متاخر والاخر متقدم؟ يعني قام زيد وقعد، جيد، هون شو بيكون في تنازع ولا لا؟ بقول وكذا لو تاخر احدهما، مش هو بقول كذا لو تاخر احدهما وتقدم الاخر. طب شو النكته هون؟ هذه مساله جديره. ذكروا تعليل لهذه المسألة، قالوا لأن المعمول السابق، المعمول السابق على العامل، يعني إذا كان المعمول متقدما على العامل، فإما هو معمول للرفع وإما هو معمول للنصب. إذا كان معمول للرفع فكل واحد من العاملين شو معمول بيكون ضمير مستتر. مثلا إذا بتقول زيد قام وقعد، كل واحد معمول بيكون ضمير فاعله ضمير مستتر، زيد ما خصه لا يجوز تقدم الفاعل. أحسن. طيب إذا كان نصب مثل قولك أي حيجي معنا هلأ، فلأنه إذا مش اليوم بكرة في مطلب من مطالب في تحسم المسألة بحسب جواز تقدم الفاعل وغيره، حيجي رأي الفراء ورأي جماعة من الكوفية. طيب ماذا لو كان هذا المعمول للنصب؟ قولوا إذا كان معمول بالنصب مثل قولك زيدا ضربت وأكرمته،
اشتغال
بيدخل بباب التاني، ضربت وأكرمته ما بيكونش اشتغال. بقول زيد معمول للأول، لا، بمجرد وقوعه عقبة، بمجرد وقوع ضربته بعد زيد بيكون زيد معمول لضربت، فلا يطلبه أكرمت. عفوا، أو أن أكرمت يطلب زيد، ولكن سيأتي معنا هذا أيضا ما ذكرناه إلى الآن، أنه لا بد من أن يكون المعمول ليس بفضله يمكن الاستغناء عنه، وهنا زيد فضله يجوز حذفه والاستغناء عنه. عفوا، فشو تحصل عندنا؟ أنه لهذا السبب لا يمكن أن يكون العاملان داخلان في باب التنازع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانا إلا العاملان إلا إذا كانا متقدمين على المعمول. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في الاسم الظاهر والآخر يهمل عن الاسم الظاهر ويعمل في ضميره. ولذلك شو صاروا يسموهن؟ العامل والمهمل، هك صاروا يسموهن. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، لا العاملان معا، ولكن اختلفوا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. طبعا بالدقة إذا بتراجع كلام البصريين والكوفيين ليس تمام العلة وتمام هو نعم. أما البصريون فتراجع بشوف شرح الصيوطي يعني ما من الناس مراجع كتير بعيد ينص على أنه لقربه منه ولسلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه. عندهم قاعدة أنه كيف سلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه؟
هو سلامة العطف
إيه؟
لأنه قريب فما في واو
إيه؟
يعني عندما تم في الصف من المعطوف بس قبل إتمام المعطوف عليه المعطوف عليه سلامته من العطف قبل إتمام المعطوف عليه هو الشيء اسمه هو الأول
قام وقعد
إيه؟ قام هو المعطوف عليه
نعم
وقعد زيدون سلم من العطف
إيه؟
سلم من العطف
قبل تمام المعطوف عليه. الأهم عندهم بالنسبة لهم ولسلامته من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيه. الثاني لصيق بالمعمول ولا يوجد فاصل بينه وبين المعمول وهذا الفاصل يكون أجنبي. أما الأول فالأول هناك فاصل بينه وبين المعمول. لما تقول قام وقعد زيد تقول قام هو العامل في زيد فهناك فاصل بين قام وزيد بأجنبي وهو قعد. هذا جزء من العلة التي ذكروها وهذه الأساسية سلامة من الفصل بالنسبة له. الكوفيون أيضا ما اكتفوا بهذا إيه؟ قالوا ولسلامته من الإضمار قالوا الأول أولى لا لتقدمه ولسلامته من الإضمار. كيف لسلامته من الإضمار؟
يعني هو يحط انه فاعله ضمير مستتر والثاني فاعله ظاهر يعني السلم الاول لم يسلم الثاني الاول سلم لكن الثاني لم يسلم
ليش لم يسلم
لانه هم قالوا انه يجب ان يكون هذا المعمول واحد منهم لا لكليهما فاذا كان الاول سلم من الاضمار فاعله ظاهر اما الثاني لم يسلم الفعل الثاني قام
وقعد زيد
قام فاعله ظاهر فسلم من الإضمار
صحيح
قاعدة فاعله مستتر لم يسلم من الإضمار
يعني وين المرجح للأول على الثاني بصير
حتى
تأملوا فيها هم تشوف شو قصده وين أين هو المرجح للأول على الثاني هنا شو قصده بسلام لتقدمه وسلامته من الإضمار شوف سلامته من الإضمار شو قصدهم فيها راجعوا يعني بيني واضحة مش كتير صعب مراجعتها. هذا بالنسبة للبيتين الأولين مما ذكره ابن مالك. ذكروا المرجح قالوا لتقدمه وسلامته من الإضمار
ذكروا المرجح سلامتي من إضمار الفاعل إضمار المعمول ذكر المرجح ليش
كيف بيانه لما نقول سلامتي من الإضمار كيف منبين أن الأول أولى بالعمل من الثاني
ذكر
الأولوية ذكر طبعا مصر فإذا في هذين البيتين الأولين نرى بأنه قد تعرضنا إلى مجموعة من الشروط المرتبطة بماذا بال عامل والمعمول. نذكر الآن مجموعة أمثلة خارج عن البحث. قلنا أن إذا كان أحد العاملين مؤكد للآخر يكون هذا خارج عن محل الكلام في التنازع مش بالتنازع. مثاله أتاك أتاك اللاحقون. قلنا أيضا أنه يخرج عن محل الكلام إيه يخرج عن محل الكلام فيما نعم الأفعال الجامدة مثل
ليس
ونعمة وبئسة صحيح وعسى هذه بيخرج عن شو عن محل الكلام. من أمثلة تعدد المتنازع فيه ذكروا رواية عامية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسبحون و تحمدون وتحمد وتحمدون وتكبرون جبر كل صلاة 33 فتسبحون 33، تحمدون 33، تكبرون 33. هل هذا داخل في باب التنازع أم لا؟ جعلوا البعض هذا قرين على شو يمكن أن يكون المتنازع فيه متعدد، وذكروا البعض أيضا يمكن أن يكون المتنازعة يعني الأفعال عوامل المتنازعة أيضا متعددة. قالوا هذا مثال لتعدد العوامل المتنازعة، وهذا مثال لماذا ما في تعدد في المتنازع فيهم.
دور كل صلاة هنا تدور مفعول فيه،
وهذا متنازعين فيه كمان
فيه،
وثلاثا وثلاثين متنازعين فيه في معمولين حطوا
ثلاثة عوامل.
نعم، فتعدد العوامل صحيح. أما بقية الأمثلة ذكروا، إذا بتشوف الكتب بعض الكتب المطولة في 13-14 اللي كتب شيء منه اللي هو ده، بقي شيء لم نشر إليه، أنه ماذا لو كان أحد العاملين اسم، شو شرطه؟ إذا كان أحد العاملين اسم لابد أن يكون هذا الاسم مشبها للفعل في العمل، بأن يكون اسم فاعل أو أن يكون مصدرا، ولابد أن فإذا اسم فاعل أو مصدر هي النكتة أن يشبه الفعل في العمل
أو اسم مفعول
في حالة عمله. البيت الثاني الثالث والرابع الذي تعرض له ابن مالك في بيان هذا المطلب قال: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كي يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. في هذا البيت، في هذين البيتين، بعدما بين في الأبيات السابقة أصل فكرة التنازع وحكم التنازع، الحكم أنه أيهما العامل والثاني المضمر، الآن يأتي لماذا؟ لبيان حكم المهمل. الفعل العامل إلنا خلاص يعمل عمل ظاهر عادي، الآن هذا الفعل الذي قلنا أنه لابد أن يهمل، شو نعمل فيه؟ قال: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه، يعني وأعمل الفعل المضمر. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذن وأعمل الفعل المهمل من الفعلين المتنازع بينهما في ضمير ما تنازعه، وفي يعني في الضمير الراجع إلى ما تنازعه، يعني قام وقعد زيد. شو بتقول أنت؟ افرض أعملنا الثاني، منقول قام هو، يعني صحيح قام هو وقعد زيد، هو لوين رجع؟ هذا
لزيد،
هذه الفكرة الأولى.
الفرق
بينهما أنه والآخر مضمر. والتزم ما التزم هنا حسب الظاهر المراد أنه هذا الضمير الذي يكون هو معمول الفعل المهمل التزم مطابقته لل لفظ الظاهر في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. مش لابد إذا كان ضمير يرجع إلى ظاهر أن يكون هناك تطابق بين الضمير والظاهر، صحيح؟ نعم. التزم ما التزم، التزم بهذا، هذا ذكروا بالتطابق. ذكروا أيضا أنه التزم ما التزم أنه لا بد من إضمار المعمول إذا كان عمدة، يعني إنما يجب إضمار المعمول إذا كان فاعلا، إذا كان عمدة، وأما لو كان فضلة فلا يجب إضماره. أدت لي أنه هذا من الأول على شرط أن لا يكون المتنازع فيه فضلة، صحيح؟ ولكن هذا حسن، ما عم نحكي بالمتنازع فيه، عم نحكي بالضمير، بالمعمول الذي هو ضمير
معمول الذي
لا متنازع فيها غلط، العامل فيه الأول، إذا قلنا قام وقعد زيد وقلنا الثاني هو العامل، فقعد أخذ لزيد بإقامة، قام يعمل في ضمير راجع إلى زيد.
صحيح.
نعم تحصل. هذا الضمير لابد أن يكون عمدة،
هو أكيد
الذي هو فاعل يعني ده. يعني الذي هو متنازع فيه، إذا قصدك صحيح. نعم. إذن هذا هو البيت الأول. بالبيت الأول عملنا ما هو حكم الفعل المهمل من الفعلين المتنازع فيهما. يقول حكمه أنه يعمل في ضمير متطابق مع الظاهر. مثاله بالبيت الثاني بمثل البيت بس، كيحسناني ويسيء بناك، وقد بغى واعتديا عبداك. يحسناني ويسيء بناك، التنازع حاصل بين يحسنان ويسيء في حول ماذا؟ ابناك. طيب أيهما عمل في ابناك؟ يحسنان ويسيء ابناك. يسيء هو الذي عمل. يحسنان أخذ ضميرا صحيح؟ الضمير ما هو؟ لا. ألف الاثنين، هذه الألف لابد أن تكون متطابقة مع الظاهر الذي هو ابناك في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. واضح؟ المثال الثاني
هو المثال أكيد يسيء هي العمل. إيش هو نقول إن الاحتمال كمان متنازع عليه؟ لأن إحنا قلنا إنه البصريين يقولون أن
هو جاب مثال الأول على البصريين. لا المصريين بيقولوا الثاني قوي. المثال الثاني على الكوفيين، وقد بغى واعتديا عبداك. حفظه؟ بغى عبداك، بغى عمل في عبداك، اعتديا أهمل.
ليش قلنا أهمل؟ لأنه ضمير.
شو بده يكون ضمير فاعل؟ هذا بده يكون
فقط الدلالة على
التثنية،
مثل
ما سألنا أكلت البراغيث. هذيك على اللغة
الدلالة على التثنية، وعبداك هي الفاعل أو هي الفاعل وعبداك بدل منها.
ولكن نحن ولكن نحن هم بما أن في باب التنازع وهناك عامل واحد، اتفقوا على أن هناك عامل واحد يعمل في هذا المعمول، فمن خلال هذا نعرف أنه حتما واحد منهما لم يعمل. أيهما الذي تميز؟ كيف تميز بين العامل وغيره؟ ترى بأنه الذي حمل ضميرا يرجع إلى عبداك، يعني لم يعمل في عبداك. حسنا؟
ما فينا نقول إحنا أنه عمل. لا.
حسنا؟ إذا كان متصلا بضمير يرجع إلى عبداك، فكيف يكون عاملا في عبداك؟ هذه أصل الفكرة. فإذا هذه البيتان الثانيين هذا ما يريده ابن مالك بهما. ابن عقيل كيف شرح؟ هنوصل شرح سامبي عند ابن عقيل، حيحكيها بالتفصيل. يقول إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عن العمل، فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل. لاحظته؟ إذا كان الضمير مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية. طيب نعم. فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله، فتقول يحسنان ويسيء ابناك. لاحظته؟ يحسنان ضمير مش ضروري يكون مستتر، شخصاً يكون متصل.
صحيح.
إيه يحسنان فيها ضمير متصل هو الفاعل. أعملت يسيء في ابناك، فالأول يحتاج إلى ضمير، وشو بده يعمل؟ بده فاعل. هذا لابد أن تضمر، والفاعل عمدة لا يمكن التخلي عنه فوجب الإضمار.
فالإضمار بس لا يجب أن يكون
ضائع. لا يجب أن يكون ضائع. هيجي هذا الكلام فيه شيء ما أن البعض لا بنص خليه متصل ولا يكون ظاهرا أصلا. عندهم محذور سيجي بكرة إن شاء الله بيجي معه. وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بغى واعتديا عبداك. يعني نفس الشيء إن عملت الأول أضمرت في الثاني إن عملت الثاني أضمرت في الأول. لا الألف كاعتديا الكاف في عبداك هذه مضاف إليه يعني هذه كاف المخاطب مضاف إليه. هيجي هذه هلا هي ها هيتعرض لها. وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الإضمار. شو نكتب عدم جواز ترك الإضمار؟ فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك. علل ابن عقيل هالمسألة بهالعلة شو قال؟ لأن ترك الإضمار يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر. هل هذا يكفي كعلة؟
هو منع الإضمار ظاهرة.
منع ترك الإضمار
ظاهرة
إيه؟
أن يكون يحسنان هو يحسن يحسن هو محذوف
يقول أوقات أحسن محذوف وجوبا بفعل. فهنا كيف أقول لم يجوز ترك الإضمار؟ هنا أقول هو بهذه الحالة لا يجوز لك أن تترك الإضمار. لا، لأن ما تريد أن تضمره هو الفاعل والفاعل لا يجوز حذفه.
لا تذكره أنه مستقر مصدريه
وجوبا لها جوازا موجود مقدر بس محدود
يعني
إذا يذكر مثلا. هو بدأ النكتة والدليل بهذا الموضوع مؤلف من شغلتين. الأول ما ذكره المصنف أنه الضمير تذكر باب الضمير الضمير إنما يجب ذكره وأظهاره لا ستره يعني فيما لو كان هذا الضمير عمدا صحيح؟ إذا كان الضمير فاعل يعني بتقول قلت فيك تقول قال وتقول أنا قصدي
لا قال مثلا قال ذهبت قال فعله لم يذكر ظاهرا بل هو مقدر جوازا محذوف
جوازا صحيح.
قلت أو أقول فعله مستتر
مستتر ايه مش محذوف مستتر ولكن هو
محذوف يعني لا
يذكر حرف الستارة. ايه صحيح. هذا الجزء الاول من السبب. الجزء الثاني انه انت امام خيارين اما ان تجعل الفاعل ضميرا مستترا او اطلق خيارات خلينا نقول اما ان تجعل الفاعل ضمير مستتر إما أن تجعل الفاعل ضمير متصل وإما أن تجعل الفاعل اسم ظاهر. أن تجعل الفاعل اسم ظاهر يؤدي إلى التكرار. يعني شو تقول بغى عبداك واعتدى عبداك هذا يؤدي إلى التكرار وهذا من الموارد اللي قالوا فيها عندما يؤدي إلى التكرار لا أضمر شيكة. طيب أن تجعله مستتر لا موجب له بهذا المولد لا موجب له لأنه أصلا إذا بدك تجيب نكتة غير هيك في كثير من الموارد لا تأمن اللبس إذا جعلته مستتر
وقت اسمه عدم اللبس يجب
نعم إظهاره مضمرا يعني يجب إظهاره متصلا لا مستتر. فيتعين عليك أن تجعله ماذا ضميرا متصلا لا مستتر ولا اسم ظاهر واضح إن شاء الله. فإذا الرأي المصنف في هذه المسألة أنه لا يجوز حذف الضمير لا يجوز ترك الإضمار في الفعل المهمل. الكسائي وأجاز الكسائي ذلك الحلف. الكسائي عنده بجوز تقول شو يحسن ويسيء ابنك عادي من دون ما تقول يحسنان ويسيء ابنك أو يحسن ويسيئان ابنك يجوز بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. يعني الكسائي أجاز الحذف في باب التنازع عند إعمال الثاني عندما تعمل الفعل الثاني. أجاز الكسائي أن تحذف الضمير أو أن تحذف الفاعل من الفعل الأول المهمل. لاحظتوا؟ لما؟ لأنه يجوز حذف الفاعل. شو هي النكتة عنده؟ ليش الكسائي قال يا أخي ماشي احذف الضمير؟ قال النكتة عنده لأنه عنده محذور هو الإضمار قبل الذكر، يعني رجوع الضمير إلى متأخر، والضمير ينبغي أن يرجع إلى المتقدم أو إلى المتأخر.
إلى المتقدم
اللي قبل منه صحيح؟ الكسائي قال هنا بما أنه إذا أضمرنا هنا والضمير راجع إلى الاسم الظاهر والاسم الظاهر متأخر، فأنت ترجع الضمير إلى متأخر، وهذا المحذور اللي بيسموه الإضمار قبل الذكر. شو قال هو؟ أخي إذن يا أخي أنا برفع إيدي عن هذه القاعدة اللي التزمت فيها أنه لا يجوز حذف الفاعل. خلينا نحذف الفاعل، عندي محذور أكبر وشو الإضمار قبل الذكر. هذا بالدقة هي النكتة عند الكسائي. وأجازه الفراء على أجاز شو الفراء؟ أجاز ترك الإضمار، أجاز الحذف يعني. وأجاز ترك الإضمار الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني. نعم. شو معنى كلام الفراء؟ كمان كلام الفراء يحتاج إلى توضيح. يعني الفراء يقول إذا عطف العاملان بالواو واتفقا في طلب الرفع، يعني أجاز الفراء حذف الفاعل في أي حالة؟ إذا كان عندي عاملين قد عطفا بالواو واتفقا في طلب الرفع، فكأن الفراء شو اعتبرهم؟ بقوة العامل الواحد، فيعملان في المعمول الظاهر. لاحظتم؟ شوف العبارة، وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. شو بيقول لك؟ العاملين يعني قام وقعد زيد، قام وقعد معا يتوجهان إلى هذا الاسم الظاهر. وهذا يستحيل أن يكون إنه العاملان يعملان في معمول واحد. فشو بتقول؟ بتقول عندما عطفا في البلواو يصيران في قوة المعمول الواحد. وهذا أجيب عنه والصراحة أقول أجيب عنه ورد بأن هذا عجيب، مع أن العطف بالواو يقتضي التغاير صحيح والإثنينية. فإذا كان العطف بالواو يقتضي التغاير والإثنينية، فعاد المحذور العقلي أن العامل مؤثر، ويستحيل أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. العامل مش مؤثر والمعمول مؤثر فيه وأثر، يستحيل أن يجتمع مؤثران على أثر واحد.
يسألون
سيدنا عادة
الفراء أنه ما لا أمراسه مثل الكسائي. الكسائي إلا أنه المحذور الذي أدى عوض الضمير قبل الأخر،
نعم،
فلذلك رجح هذا على حذف الفاعل فقال يجوز حذف الفاعل. أما الفراء ما لقى محذور فأجاز الحذف وأجاز الإضمار.
لا، هو الحذف شو لابد له من نكتة، لابد أن يقدم لنا نكتة، ولا أنت ليش بقى تحذف الفاعل وبقى تحذفه؟
لأن الكسائي كان مش كثير ويتريه بمعصر الفاعل أجاز، بس هو هذا الذي ذكروه هم بالكتاب مش ذكروا هذا الذي ذكروه في فذكت مطلب فذكت مطلب الكسائي حتى التوارد في مطلب هكذا ذكروا. فإذا وضحت إن شاء الله عبارة الكتاب وضح. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر وهذا بناء وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني.
بناء
ولا بناء؟
هي بناء من حسن
بناء
من
سلحة حال سد ال وهذا بناء منهما يعني
هذا
مبتدأ. نعم
هذا مبتدأ.
يعني وهذا وهو تجويز الحذف تجويز حذف الضمير بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني فيكونان قد بنيا على ماذا؟ على أنه إذا أعملت الثاني فلا تضمر حتى في الأول هكذا فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في المسألة وإلا الأصل الظاهر قد نقلوا عنهما أنه مر وافقا ما تقدم مشهور أنه لا يجوز الحذف ومر خالفه. هذا الذي ذكره هنا هو رأي الذي خالف فيه المشهور.
وضحى
مثلا
الفن.
نعم
شو
يعمل مثلا تنفر يحسن
ويسيء ابنك. نعم هو يقول لا يجوز الحذف الاضمار يجوز الذكر يعني بيقول يحسن هو ويسيء ابنك
يحسن هو
اذا بيعمل الثاني او يسيء ويسيء ابنك يحسن
فعل
ليس
محذوفا مقدم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الأبيات الأربعة. بقية الكلام تأتي إن شاء الله يوم السبت والحمد لله رب العالمين.